هذه المسألة في بيان كيفية تحقق المالية ووجود المالية في الخارج. ومن الواضح أن الممكن مركب من الوجود والمالية. وقد تقدم أن هذا التركيب إنما هو بالتحليل العقلي ويكون في الذهن. العقل عند الدقة والتحليل يقول أن هذه المالية ماهية ولها وجود، وإلا ففي الخارج هنا أمر واحد، ليس في الخارج أمران ماهية موجودة. كي يشار إلى أحدهما ويشار إلى الآخر ويقال هذه ماهية وذاك وجود، ليس الأمر كذلك. ففي الخارج هما أمر واحد، الوجود والمالية واحد. وإنما الكلام في التحقق ما هي بالوجود في الخارج، كيف تتحقق المالية بسبب الوجود في الخارج. هنا قولان، قول أن الوجود عارض على الماهية في الخارج، ومعنى هذا الكلام أن تكون الماهية قائمة بنفسها في الخارج كالجسم، ثم يثرى عليها الوجود في الخارج كبياض الجسم وسواد الجسم. قيل هكذا، إلا أن المصنف والشارح يقول ببطلان هذا القول وسخافة هذا القول. الدليل على بطلان هذا القول أن لازم هذا الكلام وهذا القول هو الدور. هذا القول مستلزم للدور الباطل. إذ الدور والتسلسل وتقدم الشيء على نفسه واجتماع النقيضين والزدين، هذه الأمور باطلة لاستحالة هذه الأمور عقلا. والدور من هذا القبيل، الدور يكون باطلا. فلا بد من تقريب الدور. كيف يلزم الدور في محل الكلام على هذا القول؟ توضيح الدور، توضيح لزوم الدور، أن الماهية على هذا القول قائمة بنفسها في الخارج قبل أن يفرأ الوجود عليها في الخارج. هذا معنى هذا القول. وبعبارة أخرى أن الماهية موجودة في الخارج قبل ورود الواجب وجود لها في الخارج. هذا لازم هذا القول. فالماهية موجود بأي وجود، موجود بأي وجود. هل الماهية موجودة بهذا الوجود العارف الصارف عليها؟ فعلى هذا الفرض يتوقف أو تتوقف الماهية في وجودها على هذا الوجود. لا بد أن تكون موجود بهذا الوجود. هذا هو التوقف من جانب الماهية. وأيضا يتوقف الوجود على الماهية، لأن الوجود عارض على الماهية، و العارض يتوقف على المعروف كالسواد والبياض، كل منهما عارض للجسم فيتوقف على الجسم. لولا الجسم المعروف لا يمكن ورود السواد والبياض للجسم، فالمقام من هذا القبيل. فالوجود باعتبار كونه عارضا للماهية يتوقف على الماهية، والماهية ايضا يتوقف على الوجود. هذا معنى الدور، فهذا القول مستلزم للدور. هذا خلاصة الدليل على بطلان هذا القول. يقول المسند: الحق أن الوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج، ليست الماهية توجد في الخارج بسبب الوجود، وكون الوجود عارضا عليها في الخارج لا، بل كيفية تحقق الماهية في الخارج هو حصولها بالوجود، والوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج. هذا هو ما يقول المسند والشارح، والمسألة دقيقة غامضة تحتاج إلى التفكير. المسائل العقلية دائما تحتاج إلى التفكير. كثير من المسائل العقلية لا يفهمها التالي في حلقة الدرس، بل على التالي هو التفكير في البيت في خارج حلقة الدرس. لا بد أن ينوم طالب من دون أن يكون ناسون أسلم، ويغمض عينيه ويفكر يفكر يفكر حتى يفهم المسألة. المسألة العقلية. وكان الثالث في زمان القديم من هذا القبيل، كما في التاريخ مثلا في بعض التواريخ يكشف أن الثالث يحصل على الكتاب عند المكاتب مرة واحدة، مرة ثانية، مرة ثالثة، ما عاد يكتب، لا يقرأ قراءة القرآن، لا مرة الأولى يفكر ويقرأ لا يفهم، مرة ثانية لا يفهم، مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة لا يفهم. وعند ذلك كان يسجد ركعتين ويسلم من الله أن يفهم المسألة، ثم يبدأ المرة الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة لا يفهم، ثم يسجد ركعتين ويسلم من الله التوفيق لفهم المسألة مرة أولى ثانية ثالثة حتى يفهم، ويفهم بعد ما يفهم ويعلم كان يسأل على سقف المدرسة ويخاطب الملوك لأجل هذه الدرجة. هل طالب في اليوم هكذا؟ هكذا يعني؟ لا طالب في اليوم هكذا. الطالب اليوم إذا قرأ الكتاب كقراءة القرآن أيضا زين هذا الطالب، ولربما يكون هنا طالب لا يقطع الكتاب أصلا، يحضر في الدرس ثم يرجع إلى البيت ولا يقطع الكتاب أيضا أصلا. والشاهد على ذلك قصة وقع عندي، عند الحساسية بالنسبة إلى الطلاب كثيرة من الحساسية، أرى أن طالب إذا لم يكن مستعد للاستماع فيؤثر فيه. واحد من الطلاب كثير منهم في حلقة الدرس، وهذا المسكين ايضا كان يجلس امامي، حينما انا يبدا في الدرس هو ينام، فقلت له شيخنا اما ان لا تحلو هنا، قال لا اذا لم احلو انا خلال أسبوع أسبوعين مفروض من الحوض حسب القانون غياب يعني. فقلت إذا كان الأمر هكذا كان هنا عذاب وقلت هنا تحت أنت أجلس خلف العذاب لم أراك، فالمسكين كان دائما يجلس هنا دائما كان يجلس، لأن كسل الطالب يؤثر في نفس الأستاذ هكذا. إيه؟ هنا قصة لطيفة قرأت في بعض الكتب، كان في بلاد الغرب واحد صارم يريد، أو في الدول الإسلامية ما يريد أن يثبت المحل، كان صراح محل صراح نقود إيه؟ وحين الصلاة أو العبادة يذهب، والدكان والمحل كان مفتوح، ولكن هنا كان قرد معلم في الدكان، إذا كان يحضر الأحد إلى الدكان يسيح بصوت عالي لم يكن للسارق أن يدخل المحل، لأن الجار هنا يعلم. فكان السارق فكر كيف يسرق هذا الدكان، فكر وصل فكره بأن ينام عند القرد، فبعيد من المحلات هكذا إلى القرد هكذا، وضع رأسه على قلب القردة هذا صار ونام القردة فطلق الحق. وقلت هذه القصة لهذا الشيخ، قلت إذا أنت تنام أمامي أنا إذا ربما أسكت وأنوم في وسط التدريب هذا ممكن. فالحاكم الطالب لا بد أن يكون نشيط، وهذه المسائل العقلية تحتاج إلى التفكير تفكير. فحافل الكلام في محل في هذه المسألة أن كيفية وجود الماهية حصول الماهية في الخارج بالوجود حصول الماهية. فرق بين أن توجد الماهية خارجا بالوجود وبين حصول الماهية. فرق معنى حصول الماهية بالوجود أن هذه نفرض هذا الحبة ما هذا الحبة ما ولكن ليس موجود الحبة ليس موجود. متى توجد؟ حين تتلك الوجود لها قبل اتصال الوجود ليس موجود، بعد اتصال الوجود تتحقق فالوجود والماهية في الخارج واحد. هل يلزم الزوج؟ هل يلزم الزوج على هذا الفرض؟ لا، على هذا الفرض لا يلزم الزوج. وهذه هي كيفية تحقق الوجود بالماهية في الخارج. ولهذا يقول الشارع هكذا: قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية، وجود يقتضي حصول الماهية في الأعيان في الخارج. وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه ببطلان هذه الماهية. لماذا؟ لأن ذلك المعنى بالماهية في الأعيان، لأن قيام ذلك المعنى وهو الوجود بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل أن يطلق الوجود على الماهية. أليس الأمر كذلك؟ الأمر كذلك يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل الوجود. فلو كان حصولها أي حصول الماهية على هذا القول في الخارج مستند إلى ذلك المعنى، أي مستند إلى هذا الوجود التالي المراد من المعنى الوجود التالي على المعنى في الخارج، لزم الدور المحال. لزم الدور المحال لأن الماهية حين من وجودها تتوقف على هذا الوجود. لولا هذه الوجود لا تتحقق الماهية في الخارج، ليست الماهية خارجا. والوجود أيضا باعتبار كونه عارضا على الماهية يتوقف على الماهية، هذا معنى الدور. يلزم الدور المحال، بل الوجود هذا هو الحق، هو نفس تحقق الماهية كما أشرنا في الأعيان، وليس ما به تكون الماهية في الأعيان. ليس الوجود الماهي يكون الماهي في العين. ونظرا الى ما ذكرنا بالاشاره اصبح الامر واضح يعني. وهذا هو الفرق بين الشريك وبين الحلول في الدفن. كثير من المثال الغامضه لحلقه الدفن تبخر بالاشارات، وهذه الإشارات ليست موجودة في الشريف. الموجودة في الشريف لا، ليست موجودة في الشريف إلا أن تكون الشريف في هذا القبيل. ولهذا الحضور في الدرس أفضل من استماع الشريف. فعلا المتعارف في إيران أن بعض لا يحضر في الدرس أصلا ولا حفظا بعنوان لا يحضر الدرس ويدرس ويتعلم من طريق الأشهد، ربما يصير آية الله العظمى من طريق أشهد. لا ليس هكذا، لا يمكن آية الله العظمى حقيقية. نعم يمكن أن تصبح آية الله العظمى عنوانا لا حقيقة، اسما لا حقيقة. المسألة الثالثة في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد، قال ولا تزايد فيه اشتداد. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان، وفي نذر لأن الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين، وإلا لزم اجتماع النقيضين. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا، بل هو باق كما كان، وإن حدث الحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتدادا للموجود الواحد، بل يرجع إلى أنه حدث شيء آخر معه. والحاصل توضيح هذه المسألة، هل الوجود قابل للزيادة والنقصان وكذلك قابل للاشتداد والضعف أم لا؟ هنا مصطلحات في علم المنطق. الزيادة والنقصان من مقولة الكم، مصطلح يعني، والشدة والضعف من مقولة الكيل. الزيادة والنقصان من مقولة الكيل، والشدة والضعف من مقولة الكيل. وأمثلة ذلك واضح، أمثلة ذلك واضح. النخل مثلا ينمو فيسر عليه تطلع عليه الزيادة، ينمو كان مترا بعد السنة أو سنوات يصبح أمتار، قال هذا هو الزيادة. أو يسر على الكمية النقصان كشخص مريض مثلا، كان ما شاء الله شاب سمين سمين، وبعد المبتلى بالمرض يصبح ضعيفا نحيفا، هاي النقصان، هذا من مقولة الكم. والشدة والضعف من مقولة الكيل، الشدة والضعف كالألوان، لون التفاح مثلا الشجر في الابتداء يكون أخضر ثم يصبح أصفر، ولكن بعد مرور حصل الاشتداد في اصفراره، هذا واضح. أو لباس الإنسان أسود بعد النضج والبصم وكذا وكذا يخف من دوامه، هذا هو الاشتداد والضعف. هل الوجود قابل للزيادة والنقصان؟ يقول الشاعر والمثلث لا، لا ليس الوجود قابلا للزيادة والنقصان. كيف ليس قابلا للزيادة والنقصان؟ إذ ما يكون قابلا للزيادة والنقص. هنا شيء ثابت، شيء ثابت تطرى عليه الزيادة أو النقص، كالشجرة مثلا في البداية أو كالإنسان. وهذه الكيفية في الوجود مستحيل، معناه بأن تكون هنا مائية ثابتة موجودة، ليس وجود المائية إلا بالوجود. فكيف تطرا الزيادة والنقصان؟ هل؟ لا، هذا هو دقة المسألة. وأما ما في كلام الشارح لتوضيح هذه المسألة، يقول الشارح، يقول إذا قلنا الزيادة في الوجود، فرضنا هذا الزيادة في الوجود، فرضنا هنا شيء وزاد في وجوده، فمعناه أن الزيادة هو الوجود أو العدم. ما زال على الوجود، هل هو وجود أو عدم؟ إذا كان هو الوجود يلزم اجتماع المسكر، كان الموجود بنفس الوجود وطرى عليه مثل ذلك الوجود، وهذا مستحيل. إذا كان هو العدم ما زال يلزم اجتماع النقدين، فيستحيل عدم الوجود لكونها مستلزمة لاجتماع المثلين أو مستلزمة لاجتماع النقدين. هذا بالنسبة إلى الزيادة. وأما بالنسبة إلى الاشتداد، بالنسبة إلى الاشتداد، هل يحصل هنا شيء حتى يكون ذلك شيء اشتدادا للوجود السابق أم لا؟ إذا لم يحصل هنا شيء أصلا، ليس هذا الاشتداد، لم يتغير شيء الأول، فإذا حصل، حصل ما كان موجود أولا أو ما لم يكن حاصلا أولا مغاير لما كان أولا، فإذا حصل نفس ما كان موجود أولا هذا إذن ليس، إذا كان الحاصل غير ما كان سابقا أولا أيضا ليس اشتدادا، إذ هو شيء آخر مغاير للأول. فلازم هذه الاحتمالات أنه لا يمكن الاشتداد في الوجود، ولهذا الوجود ليس قابلا للزيادة والنقصان ولا قابلا للاشتداد والضعف. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة، وفيه نذر، لأن الزيادة إن كان وجودا لزم اجتماع المثلين، وإلا لزم اجتماع النقصين كما ذكرنا. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد يحدث شيء أصلا لم يكن الاشتداد اشتداد، بل هو باق كما كان، وإن حدث فالحادث إن كان غير الحادث فليس اشتدادا أيضا للموجود الواحد، بل هذا يرجع إلى أنه حدث شيء آخر مع ما هو الموجود أولا. وإن لم يحصل شيء آخر مغاير لما هو الموجود الأول فلا اشتدادا. وكذا البحث في جانب النقصان، وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض كلها من اشتداد والتنقص. المسألة السابعة في أن الوجود خير والعدم شر، قال وهو خير محض، أي الوجود خير محض. أقول إن إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدم. ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شرا، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث قادر عليه، فإن القدرة كمال الإنسان، ولا من حيث أن الآلة قد تاعت فإنه أيضا كمال لها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العذر للتقطيع المنقطع للتقطيع، بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إلا هذا العدم. وباقي القيود الوجودية خيرات، لأن الوجود خير محض والعدم شر محض. توضيح هذه المسألة، مسألة عقلية أيضا. هذه المسألة بعد قبولها يوجب التغير في اعتقادكم الجميع. لو ما حصل التغير في الاعتقاد معناه أنتم من المتجهين، غير قابلين لقبول المسائل العقلية. مثلا ناس جبريين، عامة ناس جبريين، عامة ناس حسب الظاهر، ليس فقط من المجلد، عامة ناس حسب بحسب الظاهر. فتوضي هذه المسألة في ضمن هذا المثال الموجود، المدعى المطلوب أن هو الوجود، الوجود هو الخير والشر هو العدم والعدم هو الشر. هل يقبل أحد هذا الكلام؟ الحوادث الواقع في العالم كله من ذاتها يعني. لا يقبل أحد هذا، ولكن مع ذلك ولتوضيح المسألة، فتوضيح هذه المسألة في ضمن المثال المذكور في الكتاب، المثال المذكور في الكتاب، واحد يأخذ سكين ويقطع رأس واحد، يقطع واحد لعداوة بينهما، وبعد هذه الحادثة يحكم جميع من يأتي ويشعر بأن هذا الشر، قلب الشر، ما يقولون كذلك؟ هاي حدث الشر، هاي الشر، هذا القتل يكون شر، مع أن هذا القتل قتل يتضمن أمور كثيرة. الأمر الأول قدرة القاتل، قدرة القاتل، لو كان القاتل ضعيفا لا يتمكن من القتل، قدرة. الأمر الثاني حدة السكين، حدة السكين، أذكر في خلق الباطن. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث حركة يد القاتل. تتحول يد القاتل فيقتل المسكين. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع قبول ذنوبه القتل. هاي يقتل بالقتل. هذا هو الأمر الرابع. فنرجع إلى الأول من البداية فنقول هل قدرة القائل قدرة شر؟ لا، قدرة كمال الإنسان، قدرة كمال الإنسان. شيخنا لا تنسى، شيخنا لا تنسى ذكر الخير. ما القدرة ليست شر، كمال للشر. ولهذا أمريكا فعلا، أمريكا فعلا أنه أبى الإنسان، أبو الدول من يتمرد ويخرج عن إطاعته. لماذا؟ فالقدرة كمان. هذا أول. ثم حركة قاتل يده تتحرك. إذا كمان اليد الذي لا تتحرك تكون كالخشبة، خشبة لا تتحرك. الحديد، اليد ليس حديد ولا خشبة، فاليد تتحرك. هذا كمال اليد. لولا حركة اليد فاليد ليست سالمة. فليست حركة اليد ليست شر. حدة السكين من الحدادين هل شر؟ كمال السكين. الغرض من تصنيع السكين أن تكون هكذا هكذا حتى يتمكن الناس عن ذبح البقر الشاة. فحدة السك أيضا كمال لها وليست بالشر. بقي الكلام في قبول عنق المقتول للدين الانقطاع. هذا أيضا ليس بالشر، عنق ناعمة يقبل القتل ليس بالشر. عنق الخشبة تتحدث عنق الإنسان ليس هكذا كالحديد لا يقبل. إذا كان عنق الإنسان كالحديد ليس هذا عنق الإنسان فهي العاطية. فقبول العنق للتقطيع للانقطاع أيضا ليس شيء. الأمور الوجودية فما هو الشر؟ زوال الروح من بدن هذا المقتول الوجودي. هذا هو الشر. زوال الروح وانفصاله من بدن المقتول امرا عدميا. الشر في الامر العدمي هذا التوضيح ما هو المطلوب في ضمن هذا المثال. أقول إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. توضح ذلك في ضمن هذا المثال، ألا ترى القط فإن العقلاء حكموا بكونه شر، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدل، فإنه ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه على القتل، فإن القدرة كمال الإنسان، ولا وليس الشر من حيث أن الآلة قد طاعت السكين، فإنه كمال للآلة، وليس من حيث حركة أعضاء القاتل، لأن حركة أعضاء القاتل كمال لليد، ولا من حيث أن الآلة قد طاعت، فإنه إلا ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من قبول العذر المنقطع للتقطيع. هذه أمور أمور وجودية، بل من حيث هو إزالة غياب عن الشر، فليس الشر إلا هذا العدل إزالته. القيود الوجودية خيرات، فحكموا ولهذا حكموا الحكماء بأنه خير محض والعدم شر محض، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية، لأن واجب الوجود واجب الوجود ومحض أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود. براءته أي براءة واجب الوجود عن القوة وعن الاستعداد، كل ما فيه هو بالفعل ليس بالقوة وليس بالاستعداد، موجود بالفعل. والتفاوت غيره من الوجودات أي في القوة والفعل باعتبار من العدم والبعد عن العدم، بعض الموجودات أقرب إلى العدم، الموجودات أبعد من بحسب مراتب الوجود. الحمد لله.